بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواء. صوت واضح أخوات؟ وصلنا إلى الفصل الرابع في بيان أن الرأفة من لوازم الفطرة المخمرة ومن جنود العقل، صفحة 229 طبعا اللي موجود عندي. في هذا الفصل السيد الإمام يذكر تقريبا 5 نقاط. النقطة الأولى أن الرأفة والرحمة من الذاتيات في الإنسان، يعني لا يمكن أن ينفك الإنسان عن الرأفة والرحمة، هي أمر فطري في أوله، يعني صفات ذاتية إلى الإنسان. حتى لو بلغ من الظلم ما بلغ، فإنه الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان، خلق الإنسان باسم الرحمن، يعني باسم الرحمة. الرحمة هي حقيقة خلقة الإنسان. فالظالم حتى لو قسى وظلم فهو يرفض القسوة بالفطرة وينزجر من القسوة والظلم ويحب العدالة والرحمة ويميل لها بحسب الذات. ولذلك في كثير من الأحيان عندما يظلم فإنه يبرر هذا الظلم ويوجد يعني صورة للعدالة، يجعل هذا الظلم وهذه القسوة في صورة العدالة والرحمة. وبذلك هو يؤدي، يعني إذا انحرف عن الجبلة الطبيعية وهي الرأفة والرحمة، لا، هذا الانحراف لا يستطيع أن يتحمله، فيقوم بحجب الحقيقة ويحجب الرأفة والرحمة الواقعية التي في نفسه، فتنقلب هذه النفس من أن تكون في دائرة الله سبحانه وتعالى، دائرة العقل، جنود العقل، إلى أن تظهر فيها جنود الجهل، فتظهر فيها الظلم في صورة العدالة. يتصور أنه يبرر لنفسه يعني الإنسان، وهكذا. بعد يقول سيد الإمام أنه الدليل على أن الإنسان رحيم بالفطرة هو الوجدان. الإنسان يجد في نفسه أنه ينزجر من الظلم حتى لو كان أشد الناس ظلما. وأيضا التجربة البشرية تبين ذلك. ثم يذكر دليل عرفاني أو بيان عرفاني إلى مختصر في نهاية الفصل الرابع، إلى أن الرحمة هي ذات الإنسان. يقول: وإن كان من هذه المطالب، وإن كان كل من هذه المطالب في باب علم الأسماء، علم آدم الأسماء يعني، فإن كل الخيرات والكمالات التي تظهر في الإنسان والتي تسمى بجنود العقل في هذا الحديث، حديث جنود العقل والجهل، كل هذه الكمالات والخيرات هي راجعة إلى أسماء الله سبحانه وتعالى ومجعولة بالذات، يعني هي ذاتية في الإنسان. أما ما يضادها من جنود الجهل فهي ترجع إلى الأسماء التنزيهية ومجعولة بالعراض، لأن الإنسان المختار فهو من يختار هذا الذاتي الذي يتلائم مع فطرته التي فطر عليه أصلا وخلق به، هذه الأسماء الإلهية، أو أنه ينزه نفسه من هذا الاسم فيختار تلك الأسماء البعيدة، يعني جنود الجهل، يتوهم العدالة في لباس الظلم وغيرها من الأسماء التنزيهية. فتظهر فيه هذه الأسماء بالعرض، ليست ذاتية في الإنسان. ثم يقول: كما أن مقابلات راجعية للأسماء التنزيهية ومجعولات بالعرض، والفطرة المخمرة صورة كمالية رحمانية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أو خلق آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن. ونظام الوجود قائم على الكمال والخير، والنقائص والشرور من الأعدام، ليست يعني حقيقتها عدمية عرضية، ليست ذاتية في الوجود، وراجعة إلى احتجاب الفطرة والبعد عن معدن النور والعظمة. هذا بالنسبة للفصل الرابع. إذا الفصل الرابع يتكلم على أن أو في البداية أعطانا مقدمة، وبعدين ذكر بعض الأدلة والشواهد على أن الإنسان مفطور على أو مخلوق بالرحمة والرأفة. في الفصل الخامس في بيان ثمرات القوة الغضبية. ما هي فوائد القوة الغضبية؟ أول شيء يقدم مقدمة من الطبيعيات، من العلوم الطبيعية. الإنسان في عالم الطبيعة يعيش حالة من التضعر حتى على مستوى البدن الطبيعي. في عندنا لأن بدن يتعلق بالطبيعة والمادة، في بدن أخرى وفي بدن مهم. على هذا المستوى البدن الطبيعي المادي، الإنسان يعيش حالة من نضج في هذا البدن وتحليل، تتحلل بعض الأجزاء، تنضج بعض الأجزاء. ولولا هذا البناء والانهيار والبناء المصاحب للانهيار لا انهارت حياة الإنسان بشكل عام، انعدمت العائلة الإنسانية. هذا في البعد الطبيعي. في البعد الروحي والاجتماعي أيضا كذلك، هناك حالة من التضاد يبلو الإنسان بعضهم ببعض بني البشر، حتى تنضج شخصية الإنسان في الكامل في المتضادات والانفعالات والتأثير والتأثر. تكامل المجتمع البشري من خلال هذه السنة، سنة الابتلاء، سنة التدافع الاجتماعي. فلابد أيضا من أن يزرع الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان ويعطيه بعض القوى التي تساعد على دفع الشرور عن نفسه، عن مملكته، يعني في أعماقه، في مملكته الروحية، وعن مجتمعه، فيساهم في بناء نفسه وبدفع المؤذيات الخارجية والداخلية. إذن القوة الغضبية هي مظهر لرحمة الله تلطف بعباده. ثم يقول أنه في ظل هذه القوة، يعني القوة الغضبية، أيضا تجري الأحكام والتعزيرات والحدود وتطبق القوانين الإلهية. لكن هذه القوة الغضبية التي لها كل هذه الفوائد ومهمة وضرورية لحياة الإنسان، لحفظ حياة الإنسان كفرد وكعائلة بشرية، هذه القوة المطلوبة لابد أن تكون في حد الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لأن التفريط فيها أو الإفراط سوف يؤدي إلى، لأن القوة الغضبية هي مظهر الرحمة، يعني مظهر جمالي لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان ظاهره جلال، مثلا ظاهره تعزير عقاب، ولكن هذا العقاب تلطفا لكي يتطهر هذا الإنسان من آثار الجريمة التي ارتكبها مثلا. فالقوة الغضبية هي مظهر من مظاهر الرحمة. ولكن إذا الإنسان فرط أو أفرط في هذه القوة، فإنها تصبح مظهر وتجلي لغضب الله. وإذا لاحظوا، هي أصل القوة الغضبية ناشئة من رحمة الله، ولكن من أسماء الله سبحانه وتعالى المضل، الغضب الإلهي، المنتقم، واضح؟ هذه الأسماء أسماء جلالية، هي أيضا ترجع فرع من فروع الرحمة. الرحمن هو اسم محيط بكل الأسماء، ولكن القوة الغضبية للإنسان معجونة من الرحمن. إذا هذه القوة أفرط الإنسان فيها أو فرط، تصبح وين راحت؟ راحت في الجانب الجلالي، يعني رحمته سبقت غضبه. إذن الغضب يأتي بعد الرحمة، تصبح غضب الإنسان هذا الذي فرط فيه أو أفرط فيه يصبح فرع من فروع غضب الله بدل ما كان فرع من فروع الأصل الذي هو الرحمة. واضح؟ فيصبح مظهر لغضب الله سبحانه وتعالى كما تعبر الرواية تبع إيش مكان. إذا الإنسان أخذ نوع التفريط لم يغضب في أمواطن الغضب ساهل، فإنه من الملكات التي تزرع في نفس هذا الإنسان وهي ملكات خبيثة: الخوف، الجبن، الضعف، الكسل، التراخي، التساهل في الواجبات، طلب الراحة، عدم الصبر، عدم الثبات، الغرور، ظلم النفس. كل هذه نتاج ماذا؟ نتاج التفريط في القوة الغضبية. إذا لابد من رعاية الاعتدال في هذه القوة. في رواية ينقلها سيد الإمام عن أهمية هذه القوة والاعتدال فيها وعدم التفريط فيها عن الباقر عليه السلام، أوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي عليه السلام: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 100,000 40 من الأشرار، و60,000 من خيارهم. فقال عليه السلام: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. إذن مطلوب في عندما نتكلم عن الغضب، الغضب المذموم الذي هو جندي من جنود إبليس، هو الإفراط أو التفريط، وليس الاعتدال والغضب في مواطن اللي يطلب من الإنسان أن يغضب. وفي الوسائل عن المحاسن البرقي أيضا هذه الرواية مهمة إن شاء الله تقرأونها. ومن هنا علم أن الغضب في مقابل الرحمة، الغضب الذي هو مقابل الرحمة وليس فرع من فروع الرحمة، ما هو ومن جنود الجهل وإبليس، ليس حالة اعتدال الغضب، الغضب المعتدل والغضب الذي هو مطلوب في مواطن الغضب مثل الغضب لله سبحانه وتعالى، الغضب في إجراء الأحكام الشرعية والحدود والتعزيرات والعقوبات وما إلى ذلك من مواطن يجب أن يغضب فيها الإنسان لله سبحانه وتعالى. زين، فهذه في الواقع هي من جنود ماذا؟ من فروع الرحمة، ليست مقابل الرحمة. ليس هو الغضب الذي يكون تحت تدبير العقل وتدبير الله والشريعة السماوية المقدسة، بل المقصود هو حالة الإفراط فيه، ويأتي ذمه في الفصل التالي. الفصل السادس يبين انحراف القوة الغضبية. هذه القوة الغضبية التي الله سبحانه وتعالى تلطف على الإنسان بها لحفظ النوع الإنساني، بعض أفراد الإنسان يستعملونها ضد الإنسان في هدم الحياة الإنسانية. الله سبحانه وتعالى جعل هذه القوة الغضبية للوصول إلى السعادة ودفع المضار التي تضر بالإنسان بمملكته الداخلية، مثلا كأن يغضب عندما يقوم بمعصية من المعاصي وعاقب نفسه، أو لحفظ النوع البشري بشكل عام والعائلة البشرية، بل أن يستخدم في تحصيل السعادة الدنيا والأخروية. نجده ماذا؟ يتساهل، يفرط فيها، يكفر بهذه النعمة، لا يغضب لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: لئن كفرتم إن عذابي لشديد. أو لا، تجده يستعملها ضد الإنسانية وفي تحطيم الحال الإنسانية من أجل النفس، فتصبح من أعظم جنود الشيطان. هذه النفس تصبح أعظم جنود الشيطان. هنا يعطي أيضا قاعدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا غضب أو أصبح جندي من جنود الشيطان، سواء بالقوة الغضبية أو غيرها من الجنود الشيطان اللي مرت علينا واللي بتمر إن شاء الله، فإنه يصبح أسوأ من الحيوانات. لماذا؟ يقول الشيخ السيد الإمام أن الإنسان ليس له حد يتوقف عنده، ومثل الحيوانات، الحيوانات السبعية عندما تغضب وتفترس، تفترس غيرها من الحيوانات أو الإنسان أو تؤذي أحد، فإنها لها حد معين، تؤذي إلى حد معين. لكن الإنسان إذا مثلا تفعلت عند القوة الغضبية فإنه لا يشبعه شيء، مستعد ما يقتل الكل ولا يشبع. أو إذا تفعلت عند القوة الشهوية بحيث أنه صار كثير الأكل شره وما إلى ذلك، فإنه ليش ما يأكل ما يشبع. واضح أخوات؟ الإنسان ليس له حد يتوقف عنده. هني التأكيد على خطورة هذه القوة في الإنسان وعلى الإنسان وعلى المجتمع البشري بشكل عام. بعدين يشير إلى أنه اليوم مع تطور واستخدام يعني تطور صناعي واستخدام كثير من الصناعات والآلات، إلا أن الإنسان استخدم هذه الآلات، الإنسان الأوروبي خصوصا استخدم هذه الذي اخترع هذه الآلات استخدمها في سبيل تهديم البشرية. وطالما أن هذه الآلات والمعدات وفي يد غير معصومة وفي يد أهل الشيطنة وحب النفس ومن يحب الدنيا، فإنهم سوف يستخدمونها ضد الإنسانية، ضد التطور الإنساني الحقيقي. هذا ما يسوي الفصل السادس. في سؤال أخواتي لهنا؟ في سؤال؟ في الفصل السابع ذكر جملة من الأحاديث الشريفة في هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. سيد الإمام يقول الغضب يفسد الإيمان، يعني رأس مال الإنسان. يقول سيد الإمام أنه لو فقط في بيان مساوئ الغضب هذا الرواية فقط نتأمل فيها لا كفانا حتى نترك هذه الحالة اللي ممكن يمر فيها الإنسان أو يبتلى فيها الإنسان. لماذا؟ لأن رأس مال سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة هي الإيمان. فإذا كان الغضب يفسد إيمان الإنسان فهذا يكفي في الآن كيف يفسد الغضب إيمان الإنسان؟ يقول سيد الإمام أنه إحنا ما نفهم كيف يفسده، واقع ما نفهم كيف يفسده. هذه لو لم تصلنا من إمام معصوم لما وصلنا إلى هذه الحقيقة، العلاقة الغضب مع الإيمان. فهذا بالإضافة إلى ما نراه ونشاهده من خلال التجربة، من خلال كيف أن الغضوب خطر على المجتمع، خطر على نفسه، يفقد عقله، يتصرف بطريقة إلى درجة ممكن أنه يتجاسر على الله سبحانه وتعالى، يخرج يعني على الأنبياء عليهم السلام. هذا ليس فقط هو المصداق الذي به نقول هذا فسد إيمانه، هذا واضح الأئمة عليه السلام في هذه الرواية، وهي أكثر من رواية بنفس المعنى، بأن الغضب يفسد الإيمان، سواء كان الإنسان كفر وتجرأ على الله سبحانه وتعالى، ومثلا الله يعزكم لا سمح الله مثلا سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله أو شكك أو أهان، هذا مصداق واضح، ولكن الرواية المطلقة أن الغضب يفسد إيمان الإنسان. أيضا من آثار الغضب في الروايات أنه قد يؤدي إلى قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، وهذه طبعا أيضا تجربة أثبتت قذف المحصنة، هذا أيضا يعني تحويل الشكوك إلى قطعيات بسرعة بسبب أن الغضب يضعف العقل، يضعف قدرة الإنسان على التدبير، ممكن أن يتهم أحد أو شيء من هذا القبيل. أيضا وهني هذا الرواية مهمة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الحواريون لعيسى: أي الأشياء أشد؟ شو أشد شيء؟ قال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا: بما نتقي غضب الله؟ قال: أن لا تغضبوا. هذا الرواية يستفيد منها علماء الأخلاق في أن في الواقع الغضب هو ماذا؟ فرع من فروع غضب الله، طبعا الغضب غير المعتدل، فرع من فروع مظهر من مظاهر انتقام الله وغضبه. فإذا أنت، وهذا أيضا يستخدمونها كعلاج، أنه إذا كنت غضوب فعندما تغضب مباشرة تذكر أن هذا الغضب غضب الله. يعني وشو غضب الله؟ يعني أن الله غاضب عليك، ولذلك تظهر فيك أثر هذا الغضب، أن الغضب نار، الغضب الإلهي، فأنت الآن تعيش حالة نارية ولذلك عندما تتقي هذا الغضب الله سبحانه وتعالى ماذا يطفئ عن، لاحظوا هذا النوع من الغضب يحرق الأفئدة كما يقول سيد الإمام، يقول هذا مو نار مثل نار الدنيا، نار الآخرة تخترق عالم الملكوت النفساني، ملكوت النفس. ثم يقول وما بدء الغضب، يعني أسباب اللي تخلي الإنسان يغضب عادة، ما هي مبادئ مناشئ الغضب يقع الإنسان في هذا البلاء؟ قال الكبر، لما يتكبر على الآخرين، شوف نفسه أحسن من الآخرين بسرعة يغضب، والتجبر لما يتجبر على الآخرين أيضا ويظلم الآخرين بسرعة يغضب، ومحقرة الناس أو محقرة تحقير الناس، يعني لما يستصغر الآخرين. أيضا يقول عيسى عليه السلام من أراد أن يحفظ من نار الغضب الإلهي ولا يبتلى بنار الله الموقدة فعليه أن يحفظ نفسه من نار الغضب الملتهبة. إحنا يذكر سيد الإمام أحاديث أنه إذا غضب الإنسان فليلزم الأرض، أو هذا الرواية مهم نحن نقرأها لأن فيها نقطة. قال الباقر عليه السلام إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب أحمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. دخل الشيطان فيه يعني هنا كناية عن تفاعل الإنسان، مو دخل الشيطان فيه تصور أنه فيه يتلبس ما أدري وشو هذا الكلام اللي ممكن يعلقون، لا هنا يعني أصبح جندي من جنود الشيطان، أصبح مسخر، قوة مسخرة للشيطان. فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض، يعني يغير الحالة. وهنا في الفصل الثامن يتكلم عن ويش أيضا من مخاطر الغضب، هذه الرواية الأخيرة ممحقة لقلب الحكيم، يعني تذهب الحكمة من القلب وأيضا تضعف العقل. الفصل الثامن في ذكر مختصر لعلاج الغضب في كتاب الأربعين حديث، في الحديث السابع سيد الإمام يقول لنا ذكرنا العلاج بالتفصيل. القلب هني بمعنى النفس، قلب ابن آدم نفس الشيء بمعنى النفس، النفس في مرتبة القلب، لأن القلب هو من مراتب النفس، عندنا النفس القلب والروح، القلب تتقلب بين عالم المادة وبين عالم الروح، فالقلب هي انطلاقة تكامل الإنسان. فلو أنا أتكلم عن التكامل وإقبال الإنسان على الله سبحانه وتعالى نتكلم عن مرتبة القلب، يعني انقلاب الإنسان إلى جهة الروحانية. واضح؟ طبعا لما يقولون توقد في قلب ابن آدم يعني هي تحرق الدنيا والآخرة، لأن القلب هو الواسطة بين النفس والروح، يعني مرتبة وسط، مو بس إنه في الآخرة سوف يتعذب الإنسان، لا حتى تخرب الحياة الفردية والاجتماعية إلى هالإنسان. زين، في الحديث السابع أتكلم عن علاج الغضب بالتفصيل، هنا بيعطينا بعض النقاط نذكرها بسرعة عشان نخلص المقصد إن شاء الله. أول شيء نقطة مهمة أنه إذا أردنا معالجة الغضب لابد أن معالجة أساسية، يعني معالجة أساسية ليست مؤقتة، لابد من أن نعالج هذه الحالة وقت انطفاء الغضب، مو وقت ما يكون إنسان غضبان، لأن ذكرنا في درس الراح بأنه إذا إحنا وهو في حالة التهاب الغضب إذا نصحنا ممكن أنه يزيد، عادة يزيد ما يقبل الموعظة بالنصيحة، النصيحة تصبح مثل الحطب الذي يزيد من اشتعال هذا النار. إذا هذا أول شيء، إذا بغيت معالجة أساسية لابد من أن تعالج هذا المرض النفسي بماذا؟ في وقت تكون في هذه هذا الجندي منطفئ مو موجود في الساحة. زين، كيف المعالجة؟ أول شيء أن تهيئ أسباب الانصراف، يعني إذا أنت مثلا غضب، إذا أنت تدري أنك تغضب كثير الغضب تقرر في أوقات اللي ما تكون غضبان فيها تقرر أنا يعني مجرد ما أشوف نفسي بغضب بعصب بطلع من طورية، وش أسوي؟ أقوم بطريقة تؤدي إلى انصرافي عن تفاعلي مع هذه القوة أو مع هذا الجندي مع الغضب. مثلا أن تخرج تطلع من المكان اللي فيه هذه المعركة، مثلا أنت قاعد تتهاوش في البيت في المدرسة في أي مكان مهم، تطلع من المكان هذا أول شيء، أول اقتراح. يعني ما تقدر تطلع أو لأي سبب كان، إذا كنت واقف تجلس، إذا كنت جالس تنام وهكذا. أيضا المكان ما يناسب أنك تنام فيه، كنت جالس ما يناسب أنك ما يشوفون لك كنت طاحت نمت، ما يناسب ما قدرت تقوم في هذا الشيء، تشتغل بذكر الله. ما تفكر، تشغل عقلك وذهنك بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. ما تفكر بالأشياء اللي تخلي تستفزك، ما تسمع الكلام اللي يستفزك. بل هناك من علماء الأخلاق من أوجب ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في الوسائل باب وجوب ذكر الله عند الغضب. بعض علماء الأخلاق مثل هذه الرواية اللي يذكرها السيد الإمام هنين كنموذج، إن شاء الله تراجعون الوسائل أو أصول كافية مذكورة هذا الباب مذكور، أنه أوحى الله عز وجل إلى بعض أنبياء يا ابن آدم اذكرني في غضبك، اذكرني هني أمر. البعض استفاد فيه وجوب ذكر الله سبحانه وتعالى عند الغضب، أذكرك في غضبي. إذا غضب الله سبحانه وتعالى عليك أيضا طش فيه يذكرك، يعني يتجاوز عنك ما بعض المعاصي. لا أمحقك فيمن أمحق، وإذا ظلمت بمظلمة فرض بانتصاري لك. يعني لا تفكر دائما في الانتقام، لأن أنت مجرد ما تفكر بالانتقام بتصير مظهر لاسم المنتقم، وهي من الأسماء الجلالية، فممكن أن يطالك هذا الاسم يتجسد فيك أكثر فتصبح أنت مظهر انتقام الله سبحانه وتعالى، ينتقم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ صعب التعادل في الأسماء الجلالية والتنزيهية، الاعتدال صعب. الإنسان ممكن يخلي بينتقم بياخذ حقه، ياخذ حقه وزيادة بس عشان يعني صعوبة الضبط الأسماء الجلالية عندما تتجلى في الإنسان. ولذلك يقول إذا ظلمت بمظلمة فرضى بانتصاري لك، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. أيضا من طرق العلاج إذا كان من ذي رحم، يعني مع أختي مع أبوي مع زوجي مع إنسان قريب، فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت. هذا العلاج الذي ذكره السيد الإمام يقول ما ذكرناه هو لصاحب الغضب نفسه يعالج نفسه. أما إذا غيره، الآن أنا عندي ولد غضوب، عندي شخص غضوب أتعامل معه باستمرار، فإذا أردت معالجته مساعدته ماذا أفعل؟ يرجع يذكر السيد الإمام يقول أول شيء لابد أن تنتبه للمعالجة بداية ما يغضب، أما في قمة غضبه ما في علاج. العلاج ممكن يتحول إلى يضربه أصلا، تحول إلى أنه يجعله يشتد ويشتاط غضبا، فخطر أن تحاول معالجته في حالة الإشتعال. في طريق آخر أيضا هو تخويفه بيسألي مثلا بيروح مثلا بيتهاوش مع ربولة، الحين تروح تهاوش مع فلان أبوه بيسوي لك كذا، فلان بيسوي لك كذا كذا، تخويف صاحب القوة والقدرة. وأيضا هذا التخويف يكون في بداية الغضب، لأنه في وسطه ما بينفع، أيضا ممكن يتجرأ أكثر ويصر أكثر على أن يقوم بالقرارات التي اتخذها أثناء الغضب. في الفصل التاسع سيد الإمام يبين الأسباب التي تهيج الغضب عند الإنسان، وهي حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا حب النفس. الإنسان لماذا يغضب واقعا؟ أكثر ما يغضب من أجله الإنسان الغضب غير المعتدل، هذا غضب جهالة وجاه، ما لحب المال، حب الجاه، حب القدرة، بسط القدرة والنفوذ كما يذكر الإمام. حب المطعم والبس والمنكح، مجرد ما يشعر بخطر يهدد متعلقاته الدنيوية فإنه يغلي دمه، ما ينام الليل، يقعد يقلق كيف يدفع هذا الإشكال، فيتوتر ويعيش حالة من. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الدنيا جيفة وطالبها كلاب. سيد اليوم يقول: لا، لماذا عبر عن طالب الدنيا أو محب الدنيا والباحث عن الدنيا بالكلب؟ الله يعزكم، لماذا الإمام عبر عنه بالكلب؟ لأنها تستعر حب الدنيا في قلب الإنسان بحيث أنه ما يقدر يضبط نفسه. بعدين يعطي الإمام توصيات إلى كيف يخرج الإنسان حب الدنيا من نفسه. يقول: في البداية إذا أردت أن تقتلع محبة هذه الدنيا سوف يكون صعب، يعني كل تعلق من التعلقات عندما تأتي وتقتلع بتشوف أن نفسك سوف تهوى أكثر، سوف تتشبث به أكثر، زي مثل الطفل الصغير، كيف نحن لما نبغي نأخذ من عنده شيء يتمسك فيه أكثر حتى لو ما يبغاه أصلا، بس مجرد ما يكون فيه ممانع يتمسك بأكثر. نفس الشيء، النفس في هذه الطبيعة، ولكن بعدها بالتدريج، طبعا هذه الحالة ترك حب الدنيا حالة تدريجية سيد الإمام يذكر أيضا، يعني لا تتصور أنك بس تقول خلاص أنا ما بحب الدنيا بصير ما بتحبها. أول شيء أنت لازم تعرف دنياك، تشوف وش متعلقاتك، بعدين تبدأ وإيش تنزع هذا التعلق بالتدريج مع التفكر ومتابعة النفس والرياضات والمجاهدات والعقوبات تحطها إلى هذه النفس وما إلى ذلك. فسوف يصبح هذا الأمر الذي في بدايته صعب جدا سوف يسهل بالتدريج، خصوصا مع الحفاظ على قوة الإرادة والعزم، خصوصا إذا عرفت أنه لا طريق، كما يقول السيد الإمام، أنه من أراد القرب من الله سبحانه وتعالى وأن يكون خالص لله سبحانه وتعالى فإنه لا طريق له إلا أن ينزع حب الدنيا من قلبه. حتى الأنبياء عليهم السلام، يذكر عن نبي موسى عليه السلام عندما في لقاء الله سبحانه وتعالى في الوادي المقدس: فاخلعنا عليك، يقول يعني ابتعد عن أهلك، لأن نبي الله موسى عليه السلام كان محب إلى زوجته وأهله، فالله سبحانه وتعالى أمره بخلع هذا النعل، مع أن حب النبي موسى لأهله حب إلهي، يعني ما هو حب شهواني مثل بقية الناس، ولكن أيضا حتى هذا الحب الإلهي حتى هالمستوى في ساحة الله سبحانه وتعالى غير مقبول، في ساحة المحبين والمقربين غير مقبول. وسيد الإمام هنا يعطي أيضا أنه عبر عنه بالنعلين لأنه حقيقة يسهل خلع حب الدنيا من النفس. متى يسهل؟ إذا الإنسان أدرك بأنه الآخرة هي الأصل، الآخرة خير وأبقى، واقعا حقيقة الإنسان هي عالم الآخرة، الدنيا ليست إلا ممر ومعبر، فله لا معنى إلى أن يتعلق بشيء. عندما يدرك حقيقة هذه الدنيا وأنها إذا تعلق بها فإنها سوف تمنع للوصول إلى الكمال، بل قد يرتكب المحرمات والله يعزكم أحيانا ينصرف عن الواجبات الشرعية، يكذب وما إلى ذلك من أجل الوصول إلى أمور تافهة وسريعة الزوال. إذا الإنسان أدرك أن أصله، أن الحياة الأصلية، الحياة الواقعية هي الآخرة، فإنه من السهل عليه أصلا، مو فقط يسهل عليه أن يترك التعلق بالدنيا، بل حتى يكره البقاء في هذه الدنيا، يعني ينتظر فقط متى ينتقل إلى العالم الحقيقي، العالم الواقعي، يشمئز من هذه الدنيا. أو التعلق بها، مو فقط أنه يترك التعلق. الحمد لله لحد هنا تقريبا خلصنا خواتنا من هذا المطلب، إذا في سؤال والله نختم. في سؤال أخوات؟ الدرس القادم أيضا طبعا حاولوا تقرون الكتاب، لا تعتمدون بس على الاستماع، لازم تقرون الكتاب. الدرس القادم لهذا الكتاب باخذ المقصد المقصد 12 و13 مع بعض، يعني نحاول نسرع شوي في الكتاب عشان لا نطول فيها زيادة من ما طولنا. شوف شو الله يكتب. الله يعطيكم العافية أخواتي، أسألكم الدعاء، أنتم حاولوا تقرؤون الكتاب أخواتكم. فأمان الله، الله يرحم والدينا ووالديكم.